أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة الشك في النصاب، إذا شك في النصاب، كلام هذا أنه يجب عليه الفحص أو لا. بعبارة أخرى، هل يتمكن من التمسك بالأصول المهمة من الإقدام على الشبهة من دون فحص، أو لا يتمكن التمسك والاعتماد على الأصول المهمة إلا بعد الفحص؟ كلام في هذا. طبعا الأصول المهمة تختلف باختلاف الموارد، قد تكون البراءة العقلية، قد تكون البراءة الشرعية، قد تكون الاستفحار، قد يكون عقل مؤمن وهو الجاري في المقام. يعني الاصل المؤمن في المقام هو الاستفحار، عدم بلوغ المحضر المستخرج علما من النصاب، وهو اصل مؤمن. هل يمكن التعويل على هذا الاستفحار لاثبات التامين من ناحيه الشبهه، من ناحيه احتمال التكليف او لا؟ هذا محل الكلام. الاشتراط، يعني اشتراط جريان الاصول بالفحص اللي هو ينتج لنا وجوب الفحص، وهذا اشتراط يعني ان المكلف اذا لم يفحص لا يجوز له شنو؟ اقتحام الشبهه، لا يجوز له الاعتماد على الوصول لإثبات شنو؟ التأمين. عدم الاشتراط يعني ماذا؟ أنه يجوز التعويل على هذه الأصول المؤمنة لإثبات التأمين من ناحية احتمال التكليف. هذا كما أتمنى في الدرس السابق، هذا المعنى يستبطن في حد نفسه الفراغ عن الأصل الأول لقطع النظر عن أصول المؤمنة، هو يقترح شنو؟ التمييز، بمعنى أن احتمال التكليف في حد نفسه لقطع النظر عن الأصول المؤمنة مطلقا عقلية ونقلية، يقترح شنو؟ التمييز، احتمال التكليف منزه، يجب الاعتناء به من دون فرق بين مسلك حق الطاعه ومسلك ماذا؟ قبح العقاب بلا سنه بلا بيان. حتى صاحب مسلك قبح العقاب بلا بيان ايضا يؤمن بانه لولا البراءه العقليه وقبح العقاب بلا بيان لكان التكليف المعتمد شنو؟ منجزا. وانما يختلف هذان المسلكان في ماذا؟ في انه صاحب البراءه العقليه يقول انها براءه عقليه جديده فتؤمن من ناحية التكليف المحتمل. صاحب مثلا حق الطاعة لا، ماكو براءة عقلية، وإنما ماكو شنو؟ براءة شنو؟ شرعية، فتؤمن من ناحية التكليف المحتمل. إذا بقطع النظر عن الأصول المؤمنة عقليها ونقليها، احتمال التكليف يكون شنو؟ منزل. في المقام احتمال التكليف لا إشكال عندما يحتمل النصاب، وإن شك في النصاب معناه أنه يحتمل ماذا؟ وجوب دفع الخمس عليه، وهذا يحتمل التكليف. فما هو المؤمن من ناحية احتمال هذا التكليف؟ هل تجر الأصول المؤمنة للتأمين من ناحية هذا التكليف أو لا تجري هذه الأصول؟ هذا محل الكلام. شك هذا قبل الفحص، واما بعد الفحص فلا اشكال ولا خلاف في ماذا؟ في جريان الاصول المؤمنه، وتؤمن حينئذ بعد الفحص من ناحيه التكليف المحتمل. وانما الكلام قبل الفحص، هل تجري الاصول او لا تجري الاصول؟ اصول المؤمنه على قسمين كما تعلمون. الأصول المؤمنة تارة تكون أصول مؤمنة عقلية، وأخرى تكون أصول مؤمنة شنو؟ شرعية، ويقع الكلام في كل منها. العقل مهم من العقل يجب قبل الفعل أو لا؟ العقل مهم من الشرع يجب قبل الفعل أو لا؟ أما الأصول المهم من العقلية فالمراد بها هو البراءة العقلية. المراد بالأصل المهم من العقل في محل الكلام هو البراءة العقلية أو ما يسمى قطاع قبح الأقال شنو بلا بيان. فأن ننكر قاعدة قبح الأقال بلا بيان فيكون دليل الانتفاع ماذا؟ الانتفاع لا معنى حينئذ للبعض عن ان هاي القاعدة العقلية تجري قبل الفعل او شنو او لا تجري. هذا فرع الالتزام بجريان قاعدة قبح العقاب بلا شنو بلا بيان. فاذا انكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما هو مسلك حق الطاعة بناء على مسلك حق الطاعة ينكر البراءة العقلية ماكو براءة عقلية واضح. وانما احتمال التكليف العلم للتكليف يكون منجزا ولا قبح في ان يعاقب المولى سبحانه وتعالى على مخالفه التكليف المحكم كما لا قبح في ان يعاقب على مخالفه التكليف المعلوم. فليس هناك قاعده تسمى قبح العقاب بلا بيان بالنسبه الى التكاليف المولويه الصادرة والمحتملة من المولى الحقيقي سبحانه وتعالى. إذا أنكرنا بعد الصبح الأقاب بلا بيان حينئذ لا يقع الباحث فيه أنها تجري في الشبه الموضوعية أو لا، وإذا جرت في الشبه الموضوعية تجري قبل الفعل أو شنو أو لا. هذا الكلام كله مبني علينا على تسليم وجود قاعدة عقلية تسمى بقاعدة الصبح الأقاب بلا بيان. طبعا المشهور هو يبني على هذا على وجود القاعده العقليه. هنا بناء على ذلك يوجد بحثان، البحث الاول غير مرتبط بمحل كلامنا. هناك كلام في ان البراءه العقليه بناء على امتنان بها وعدم انكارها كما هو مبنى المشهور، هل تجري في الشبهات الموضوعيه او لا تجري اساسا؟ هناك كلام في ذلك، تجري في الشبهات الموضوعية أو لا تجري، تختص بغيانها في الشبهات الشنو حكمية. ثم بعد ذلك يقع الكلام في مقام آخر يرتبط بمحل كلامنا وهو متفرع على الالتزام بجريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية. فيقع في المقام الثاني أن هاي البراءة العقلية التي تجري في الشبهات الموضوعية هل يختص جريانها بما بعد الفاق أو تجري شنو مطلقا بعد الفاق وقبله؟ وهذا هو البحث المرتبط في محل الكلام. أما البحث الأول وهو أساسان البراءة العقلية تجري في الشبهات الموضوعية أو لا، هذا الوقت ليس هنا محل طرحة فقط نشير إليه، وإنما يفرض مفصلا في مباحث البراءة هناك يخترع هذا الشرح. نشير إلى هناك إشكال، هناك دعوة اختصاص البراءة العقلية بالشبهات الحكمية وعدم شمولها للشبهات الموضوعية. إذا قمنا بهذا الاختصاص وعدم شمولها للشبهات الموضوعية أيضا لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى البحث الثاني كما هو واضح. منشأ الشبهة منشأ الإشكال هو دعوى أن ما يحكم به العقل من قبح العقاب في هذه القاعدة موضوعه عدم البيان على التكليف، والمقصود في المقام هو البيان المرتبط بالشارع الذي يصدر من ماذا؟ من الشارع، والذي يحكم العقل بضرورة صدوره من الشنو من الشارع لأجل المؤاخذة ولأجل التنجيل. البيان من الشارع، هذا البيان من الشارع المرتبط بالشارع، هذا إذا كان موجود إذن هناك تنجيل، هناك استحقاق علما للعقاب على المخالفة. متى يحكم العقل بقبح العقاب؟ متاعكم العقل بالتأمين أيها قبح العقاد متاعكم. إذا لم يوجد هذا البيان من قبل من؟ من قبل الشارع. إذا الشارع ما بين واضح لم يصدر منه بيان فالعقل يحكم بقبح العقاد. نعم إذا لم يصدر منه بيان حينئذ يحكم العقل بماذا؟ باستحقاق العقاب. من الواضح ان تفسير القاعده لهذا التفسير يوجب اختصاصا بالشبهات الحكميه، لان البيان الذي يتوقع حضوره من الشارع والذي لا بد منه لاثبات التنجيل واستحقاق العقاب هو بيان الحكم الشرعي. مو هذا بيان الشارع ان يبين ماذا؟ يبين الاحكام الشرعيه. فإذا بين الحكم الشرعي مخالفة هذا الحكم الشرعي توجب استحقاق العقاب. إذا لم يبين مخالفة شنو؟ لا توجب، بل يقبح العقاب عند عدم شنو؟ عند عدم البيان. هذا المعنى يمكن تطبيقه في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات الموضوعية فلا يمكن تطبيقه. لماذا؟ لأن بيان الموضوع ليس من شأن الشنو؟ من شأن الشارع. والمكلف في الشبهة الموضوعية يشك في ماذا؟ في الموضوع، بلغ النطاق أو ما بلغ النطاق، وإلا فيما يرتبط بالشارع. الشارع بين الحكم الشرعي، قال المعدن إذا أخرجته وبلغ النطاق وجد فيه الشنو؟ خمس. إذن هو بين الحكم الشرعي. كيف تجد القاعدة في المقام وتقول يقبح العقاب من دون شنو؟ من دون بيان. عدم البيان على ماذا تصب الموضوع؟ لابد ان يكون عدم البيان على بيان الموضوع، وهذا بيان الموضوع هذا لم يضبط من الشارع. فهل يكون عدم بيان المرتبط بالموضوع موضوعا بحق لقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ طبعا لا. فإذا هذه القاعدة تطبيقها إنما يكون وين؟ إنما يكون في الشبهة الحكمية. فيقال أن الشارع إذا بين الحكم هذا يكون موجب استحقاق العقاب على المخالفة، إذا لم يبين وسكت فمخالفة هذا التكليف الواقعي الذي لم يبين الشارع لا توجب استحقاق العقاب، قبح العقاب من دون بيان. هذا المعنى ما يكون تطبيقه في الشبهه الموضوعيه. ليش؟ لان الشارع في الشبهه الموضوعيه بين الحكم، حكم واصل للمكلف. مو الحكم في الشبهه الموضوعيه مفروض انه واصل للمكلف، المكلف يعلم بان الخمر شنو؟ حرام، ويعلم بان المعدن اذا بلغ النصاب يجب فيه شنو؟ الخمر. اما عندما يقول ان هذا خمر او لا، هنا ما يقدر يتمسك بقاعده قبح العقاب بلا بيان، لأن البيان تم من قبل الشارع، فحينئذ لا مجال لهذه القاعدة في الشبهات الموضوعية. هذا الإشكال هنا أجيب عنه في محله، وقيل بأنه لا ينقضي مو بهذا الشكل، مو بهذا التصور الذي ذكر. القضية ترتبط بالحكم الفعلي، ما ترتبط بالجاعل. واضح؟ الجواب هو مبني على المسألة المعروفة، التفريق بين الجعل وبين شنو؟ بين المجعول. فقد نجعل اللي هو جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية اللي هو مرتبط بيد الشارع، ما يلزم من الشارع شنو؟ هو جعل، يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية على موضوع مقدر الوجود. هذا الجعل الموضوع لا يتحقق في الخارج، حينئذ شنو يثبت؟ الحكم الفعلي المسمى بالمجعول. يثبت الحكم الفعلي المسمى. إذا وجد الخمر في الخارج فهذا الخمر يحرم شنو؟ يحرم شربه. هذا الحكم الثابت للخمر بعد تحققه في الخارج هذا لم يرجع من الشارع، وليس من شأن الشارع بيانه، مو شيء، وإنما هذا مرتبط بالمكلف نفسه. هو يطبقه، هو يأخذ الكبرى والجعل من الشارع، وكلما تحقق الموضوع في الخارج ثبت له شنو؟ الحكم. لكن هذا الحكم الثالث لهذا الموضوع المتحقق في الخارج هو حكم جزئي ثابت على موضوع جزئي وليس من شأن الشارع شنو بيانه. واضح. التنزيل والمنزلية ليس من آثار الجعل وحده، وإلا المكلف لو علم بالجعل علما جازما يقينيا هذا وحده من دون إحراز شنو الموضوع، هذا لا يكون ذلك الأصل من الشرع، وهذا واضح. كما أنه من ناحية أخرى العلم بالموضوع وحده أيضا لا يستتبع شنو التنزيل. لو علم المكلف بأن هذا خمر لكن لم يعلم بأن الخمر شنو حرام، لا يستتبع التنزيل. إذن الذي يستتبع التنزيل ما هو كما في عباراتهم؟ هو العلم بالكبرى يسموه والشنو والصغرى. العلم بالكبرى يعني الجهل، والعلم بالصغرى يعني شنو يعني الموضوع. إذا المكلف علم بالجهل وبالموضوع عندئذ يصبح الحكم فعليا ويكون منجزا على المكلف. واضح. هذا الحكم الفعلي الذي يترتب عليه التنزيل، هذا الحكم الفعلي. واضح. اذا تم عليه البيان استحق المكلف العقاب على مخالفته، اذا لم يتم عليه البيان العقل يقول يقبح شنو عقاب المكلف. وكيف يتم البيان على الحكم التالي؟ كيف يتم؟ لان يصبح المكلف حامل بالكبرى كما قلنا والصغرى، يعني بالنسبة إلى الجعل الشارع يبين الحكم فيصبح المكلف عالم بالجعل، بالنسبة إلى الموضوع هو المكلف لابد أن يكون عالما بماذا؟ بالموضوع. فإذا علم بالموضوع وعلم بالجعل الصادر من الشارع بعد بيان الشارع له، حينئذ يصبح الحكم فعليا ومستتبعا للتنزيل. أما إذا لم يتم البيان على الجهل ما بين الشارع الجهل، وهو يعلم بأن هذا خمر لكن الشارع لن يبين أن الخمر حرام. واضح. هنا تجد القاعدة بمعنى أنه شنو يطبق العقاب على مخالفة هذا التسليم. فإذا ارتكب هذا الخمر بالرغم من علمه بأنه خمر لا يكون مستحقا إلا للعقاب، بل يطبق عقابه لأنه عقاب بلا بيان. كما انه لو كان عالما بالجهل وجاهلا بالموضوع ما عليه الموضوع، ما يدري بنا هذا ما، وكان في الواقع شنو خمرا وشربه، هذا ايضا لا يكون مستحقا علما للعقاب. لماذا؟ لان العقاب حينئذ عقاب بلا بيان. إذن قاعدة صبح العقاب بلا بيان كما تجري في الشبهات الحكمية تجري في الشبهات شنو؟ موضوعية. كما في الشبهات الحكمية هناك جهل وعدم علم بالحكم الشرعي وعدم بيان بالحكم الشرعي، فتجري القاعدة في الشبهات الموضوعية هناك جهل وعدم بيان، يعني لم يتم البيان وهو العلم علما على الموضوع، هنا أيضا تجد قاعدة قبح الأعقاب بلا بيان. فقاعدة قبح الأعقاب كقاعدة عقلية لا يفرق فيها بين الشبهات الحكمية والموضوعية، هذا بحث غير مرتبط بمحل كلامنا، وإن أشرنا إليه إشارة تنهش فقط إشارة عابرة ما زي يدخل في تفاصيله. لا ما تبدو قلنا الحكم يتنجز بشرط العلم بأمرين، العلم بالجعل والعلم بالموضوع. وفي الشبهة الموضوعية المكلف وإن كان عالما بالجعل لكنه جاهل بالموضوع، يعني لم يتم عليه عنده البيان على الموضوع، يعني بعبارة أخرى نقدر نقول بعبارة أكثر اختصار لم يتم عنده البيان على الحكم المنجز. ومع الحكم المنجز هو الحكم شنو الفعلي اللي يعبر عنه البيت بالمجعول، لأن الحكم الفعلي ينتفي، وهذا عند عدم العلم بالجهل او عند عدم العلم به بالموضوع بالموضوع المجهول ينتفي في كل منهما. لا مولانا لا 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 يلزم هو ان يحصل اذا كان عالما بالموضوع حينئذ يعني تم البيان هذا مو معناه البيان صادر من السارة وانما يتم العلم ان يصبح عالم المكلف بالكبرى وبالصغرى فيما يكتب بعد القناعة عن ان إطالة البراءة العقلية تجري بناء عليها طبعا وعدم انكارها تجري في ماذا تجري في الشبهات الموضوعية حينئذ يطرح هذا البحث المرتبط في محل الكلام وهو ان هذه البراءة العقلية هل تختص بما بعد البحث او تجري مطلقا قبل الفحص وبعده واضح او تجري مطلقا قبل الفحص وبعده الظاهر ان المعروف بينهم هي انها لا تجري قبل الشنو قبل الفحص البراءة العقلية لا تجري قبل الفحص وانما تجري مثلا تجري بعد الفحص فقط والشرط في ذلك في ذلك هو أن المراد بالبيان الذي أخذ في موضوع القاعدة المراد بالبيان الذي أخذ في موضوع القاعدة والذي ينتقل التأمين عند شنو عند حصوله مو الذي ينتقل التأمين عند حصوله المراد بالبيان ليس هو ماذا وصول البيان الى المكلف فقط وانما المراد بالبيان هو الاعم من وصوله الى المكلف ومن كون البيان في معرض الوصول اذا كان البيان في معرض الوصول هذا ايضا يكون موجبا لارتفاع التأمين كما ان وصول البيان الى المكلف وعلمه به يوجب انتفاع التأمين واستحقاق الاعتراض على المخالفة كذلك كون البيان في معرض الوصول هذا ايضا يوجب انتفاء التأمين واستحقاق الاعتراض على المخالفة بمعنى ان قبح العقاب لا يثبت الا اذا انتفى كل من وصول البيان وكونه في معرض الشنو في معرض الوصول عندئذ يثبت شنو التأمين اما اذا حصل البيان المكلف على الالزام والتكليف اكو تأمين بعد يحكم العقل بالتأمين لا يحكم بالتأمين كذلك اذا لم يصل الى الوصول الفعلية فاعلنه مو عامل بالتكليف شاف بالتكليف لكن البيان في معرض الوصول بحيث ان المكلف لو فحص عنه لشنو لوجد فلنفتر الرسل البيان موجود بالكتب الاربعة مكلف لو فحص عنه شنو لوجده هنا هل يقال بان هذا المكلف ما دام هو فعلا ليس عالما بالتكليف يحكم العقل بطبع قاعده على المخالفة الصحيح هو انه لا العقل لا يجري ذلك العقل يقول بان البيان الذي يوجد ارتفاع التأمين لا يختص بماذا بالبيان الذي يعمل به المكلف لا يكفي في ارتفاع التأمين وحكم العقل بالتنجيز واستحقاق العقاب كون البيان في معرض وصول بحيث لو فحص عنه المكلف لعثر عليه اذا تم هذا الشيء اللي قلنا حينئذ نقول حينئذ نقال لأن التأمين في قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يثبت إلا إذا أحرز المكلف عدم البيان. إذا أحرز عدم البيان قاعدة قبح العقاب بلا بيان تثبت التأمين. المكلف في صورة الشك يقدر يحرز شنو؟ عدم وصول البيان إليه. أما عدم كون البيان في معرض الوصول هذا شنو؟ لا يستطيع إحرازه إلا بالدليل بالفاح. لا يستطيع إحرازه إلا بماذا؟ إلا بالفاح. كيف يعرف أن البيان غير موجود حتى في الكتب الأربعة؟ إنما يعرف ذلك إذا راجع الكتب الأربعة ولم يحصل عليه. حينئذ يقول البيان لم يكن يعلم وليس عنكما في مظان وجوده ليس في معرض الوصول. عندئذ يحكم العقل بقبح العقاب والتأمين وعدم التمجيز. أما إذا كان المكلف شاكا ويريد أن يتمسك بالبراءة العقلية من دون شخص هو لا يحرز موضوع البراءة العقلية، لأن موضوع البراءة العقلية كما قلنا هو عدم البيان بهذا المعنى، عدم البيان مطلقا، عدم البيان حتى البيان الذي هو في معرض الوصول بحيث لو سقط عنه لعثر عليه، ندري أن هذا البيان غير موجود، إذا هو لا يحرز عدم البيان، وإذا لم يحرز عدم البيان فلا موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. متى يحرز هذا الموضوع؟ إذا فحص وفتش في مظان وجوده ولم يعثر عليه يقدر يجوز هذا البيان. لا يعقلني لأنه ما علم بي ما يعلم بي بحسب الفرض، يعني فرض أنه أكو شبهة أكو شك، ولم يكن معرض الوصول. لماذا؟ لأن فحصت ولم أعثر عليه، فيحرز بذلك موضوع القاعدة فيثبت التأمين حينئذ وعدم استحقاق الأفعال، وحينئذ يستطيع الإقدام على الشبهة بعد الفحص استنادا إلى هذا المؤمن وهو البراءة العقلية. وأما قبل الفحص فلا يستطيع الإقدام على الشبهة لعدم بيان البراءة العقلية قبل الفحص لهذا البيان. هذا كله بالنسبة إلى البراءة العقلية، يعني الأصول المؤمنة العقلية. لا نجي إلى الأصول المؤمنة الشرعية. الأصول المؤمنة الشرعية المقصود بها هو البراءة الشرعية. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعاه. واضح؟ هذا المعلم الذي استخرجه ما يعرف أنه حرام أكله والتفرغ وبيعه وكل يعرف؟ لا يعرف، فهو حلال لك. كذلك الاستصحاب كما قلنا يجري في المقام استصحاب عدم بلوغ المعدن المستخرج شنو حد النصاب من حال السابقه، هي شنو؟ هي عدم البلوغ حد النصاب. فعلى كلامنا ان الاستصحاب هنا استصحاب عدم نعتي او عدم شنو؟ محمولي. ها؟ ومره نفترض ان المعدن يستخرجه تدريجا، مو تدريجا، فالاستصحاب يصير استصحاب العدم شنو؟ النعتي، مو هذا قبل يوم قبل ساعة لم يبلغ شنو؟ النصاب. بعد ذلك يشوف انه بلغ النصاب او شنو؟ او لا، فيجب استصحاب عدم بلوغ هذا شنو النصاب. فقط عن نظر عن اشكالات انه واحد في الموضوع متحققة ما متحققة اقول شيء اشكالات، فقط عن نظر عنها. وما لا يستخرج المعدن دفعة واحدة، دفعة واحدة يستخرج المعدن دفعة واحدة ويشك في انه بلغ النصاب او لا، هنا يجري استصحاب العدم الازلي، استصحاب عدم شنو؟ عدم النصاب في هذا المتيقن سابقا ولا بنحو عدم الازلي. هذا هو المقصود بالاصول المؤمنة الشرعية. قلت كلام يتعارض عن نفس الكلام السابق ان هذه الاصول المؤمنة الشرعية تجري قبل الفحص او لا تجري، يمكن الاعتماد عليها قبل الفحص او لا. وبعض اعراض اخرى ان هذه الاصول المؤمنة الشرعية فيها اطلاقا يشمل حالة ما قبل الموت طاعة أو لا ليس في هذا الإطلاق، وإنما تختص بماذا؟ بحالة ما بعد الفاحش. واضح. المعروف هنا على ما ذكر أنهم يرون عدم وجوب الفاحش الذي يعني إطلاق أدلة الشنا الأصول لحالة ما قبل الفاحش وحالة ما بعد الشنا ما بعد الفاحش، هذا هو المعروف هنا. ولذا التزم المعروف والمشهور التزم بماذا؟ لعدم وجوب الفحص في جملة من الموارد، منها الزكاة، واضح، ومنها لعله باب الاستطاعة، ومنها غير ذلك من الموارد التزموا بعدم وجوب الفحص. وصرح بعضهم أو كثير منهم بأن مستند عدم وجوب الفحص في هذه الموارد هو أن التمسك بإطلاق أدلة الشنو الأصول، التمسك بإطلاق مقتضى إطلاق أدلة الاستصحاب، إذا كنت على يقين من شيء ثم شككت فيه تبني على الحالة شنو السابقة، مقتضى إطلاق كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هو أنه ما كفر بين أن يكون ذلك بعد الفعل أو يكون ماذا قبل الفعل، مقتضى إطلاق أدلة الأصول هو عدم الاشتراك وعدم وجوب الفعل وجريان البراءة في تلك الصورتين. واضح. هذا المشهور بنا على هذا الذي نقوله هو هذا، أنه لا إشكال في أنه بالنظرة الأولية ولأول وهلة إذا نظرنا إلى أدلة الأصول العملية الشرعية وخصوصا الاستصحاب لا إشكال في وجود إطلاق فيها، بلا إشكال أكو إطلاق فيها، شككت هذا شك. وهذا شو الفرق بين قبل الفحص وشنو بعد الفحص؟ على كل منهما هو ماذا؟ هو شاك ودليل الاستصحاب او دليل البراءة الشرعية، كل ما دمت شاكا ابني على انه شنو حلال، لان هذا حلال، ما دمت شاكا استصحب الحالة شنو السابقة اللي هي عدم بلوغه المصاب بحسب الفرق والحمد لله. اذا لا اشكال بالنظرة الاولية في وجود اطلاق في هذه الادلة، وانما الاشكال والكلام والنزاع في وجود ما يقيد شنو هذا الإطلاق، ما يوجد تخصيص هذه الأدلة بحالة ما بعد الفحص، هل هناك ما يقيد هذه الأدلة ويوجد تخصيص بحالة ما بعد الفحص أو ليس هناك ما يوجد هذا التقييد؟ وهذا كلام يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. الوقت انتهى. نقرأ رواية تبركا من أخذكم فجأة رواية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الكافي بسند صحيح عن ميسر ابن عبد العزيز الذي هو من الثقات قال قال لي يا ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي يا ميسر ادعوا ولا تقل ان الامر قد فرغ منه. هاي الرواية الشريفة تفيدنا فيما نحن فيه، ما عندنا غير الدعاء في هذا الوضع اللي نعيشه، ما في احداث دماء التي ترعاها فيه، ما كفت امل في وقفها في وقف هذا النزيف اللي نعيشه، الوضع السيء اللي نعيشه، نتوجه بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى. هاي الرواية تقول ادعوا ولا تقل ان الامر قد فرغ منه، ماكو امر فرغ منه، حتى الامور التي فرغ منها هي تتغير بالدعاء وبالحاحل ملحين، الحاحل ملحين. ادعوا ولا تقل ان الامر قد فرغ منه، ان عند الله عز وجل منزلة لا تنال الا بمسألة، ولو ان عبدا شد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا، لم يعط شيئا. الدعاء شيء اساسي، الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، شرط على نفسه انه يستجيب الدعاء، ادعوني قضيه مواقف شرطيه جمله شرطيه، بالتالي يترتب على الشرط ادعوني استجب لكم، ولم يسأل لم يعط شيئا، فسل الطاعة، هذا أيضا أشار إلى هذه القضية الشرطية، فتن طعطة يا ميسر إنه ليس من باب يقرأ إلا يوشك أن يفتح لصاحبه، إلا أن يوشك أن يفتح لصاحبه، لعل ما نعيشه هو نتيجة قلة دعائنا وعدم الحاحنة في الدعاء ووصولنا إلى حد اليأس. وهو علي الشغل هو أنه قد فرغ منه القضية أن لا بد لما كأنه فيقل دعاونا وحينئذ نقع في هذه المشكلة. هذا لعله منبه إن إلى أنه ينبغي أن ندعو لكي يكشف الله سبحانه وتعالى أن هذه الغمة التي نعيشها والتي عشناها في سنوات طويلة ولا زلنا نعيشها بشكل أسوأ مما كنا نعيشها سابقا، نتوجه إلى الدعاء سبحانه الله سبحانه وتعالى بالتفريج لتعجيل فرجه، عجل الله تعالى فرجه الشريف وكشف هذه الغمة عنا وحقن دماءنا، حقن دماءنا، وضع كل شيء دماء قد تراق بلا معنى بلا ضابط بلا ميزان. أسهل شيء اليوم صار هو القتل، أسهل شيء إراقة الدماء، أسهل شيء إراقة الدماء. إن شاء الله يبتلي، نحن لعله بعيدين عن نظر الأخلاق، لكن يبتلي ويروح في ميدانيا يكون في الأحباب، سيجد أن هناك معاشي تقشعر لها الأبدان حقيقة. إراقة الدم يفعله الشخص منا وكأنه يطلب ماء، يطلب ماء من الماء، إلى متى هذه؟ لا بد من وضع حد لها، على الأقل إذا لم نكن نملك وكنا عاجزين عن وضع حد لها فلنستخدم الأسلوب الآخر هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والإلحاح عليه والإصرار عليه، لأن الله كما في الروايات يحب الحاح الملحين، ولعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنا وعن الجميع إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.